الاحاديث الاخوه العرب لما فروا من افغانستان استندوا الى السودان وظنوا انها حكومه اسلاميه والسودان وعدت وقالت تعالوا وقالت الحرب الموليه الاسلام السنيه الاولى قامت من غير دخل اول ما بدا الاخوه الاسلام عمليات من السودان شعروا بان هناك ضغط دولي وحصار فاخرجوهم وطردوهم ارهابيين وطردوهم ولم يملكوا حتى النساء لبيت ذلك واخرجوا الاخوه المقعدين مشلول الأصل مشلول لا يتحرك أخرجوه الحمل إلى سيارة وصفر لما كان عنده الأصل أبو عبد الله أسامة بالله وقد أنفق الوضع الأموال في السودان وقف مع نظام في الوقت الذي لم يقف معه أحد من أجل ضغط الحكومة السعودية والمصرية والأمريكية أخرجوه سيارة بالمعنى فأنت عندما تحارب ستعرف هل تضع عبد إليك على ملك مسلح ولا على طراز يتحمل خليل ولا على ملح ينزل عليه هناك فيبوس ولا على ايه خلاص فيجب عندما تثلث هذه الصور لهؤلاء الخلفاء انك تقطع منطقه محاربه تستند اليها وتنصرف منها هذا لا يكون الا ان الحكومه السعوديه اخذت على نفسها او حصل دار المسلمين والمسلمين القاتل من حولها وهذا المحصول لذلك تبقى حرب عصابات حرب ليست فيها موارد حرب انهاك طويل المدى حتى تشعر يشعر العدو انه خلال هذا المدى المسلم كثيرا واتوقع ان يقتلوا هؤلاء الناس فتره طويله ثم ينهار انهيار لذلك سيكون الانهاك يقتل خالص يجب ان يكون هناك ثلاث محاور للعمليات، عمليات داخل كردستان وهي الأساس، وعمليات داخل الصين وهي العمل خلق خطوط العدو من أجل الإنهاك الاقتصادي خاصة ونظام المنشآت التركية وضرب المنشآت السياحية وضرب سمعة العاصفات البلدية وحرب خارجية وهي مطالبة الأساس السنية على أن لا يدخلك هذا في معارك وحولك هذا لعملية المنظومة الإرهابي الذي سيقطع عليك الخيانة الإعلام والحركة حتى تقدر تتخلى عن الحرب الثالثة هذه في الخارج حتى لأنك إذا ضربت الصين في أرض أوروبا ستتحول إلى معركة مع أوروبا إلا في حدود الربع الأول هنا تزاوج بين الهدف العسكري والمنطقي إذا كان لديك أعمال إعلامية في منطقة وجمع تبرعات والله للجرحى ومنطقة للجزء السياسي وغار جنوب للمهاجرين فلا تقوم ضربا في هذه الارض انك تكون مثل الذي يقعد على راس الشجره وينشر هذا الخطر من امامه وليس من خلفه فمن اجل الحصول على الخطر سيصرف على راسه هو يعني انت ممكن تنشر في راس ثاني انت لا تسمح في دولة لا تسمح لك بالحركة ولا تسمح لك بالنشاط لم تعادي حركة فأنت تدرس أن تسكن في تلك الدولة لأن سموه بعض السلام والحركة ولكن الجهد الأساسي يجب أن يكون داخل تركستان لإضغاط العدو على الخروج وداخل الصين لتوليد خطر كافي لداخل الصين لصالح حكومة الصين لفك هذه المقاطعة والارتياح فهذا هنا كله يتكلم عن التنسق في المناطق المحررة. المرحلة الثالثة في حرب العصابات وهي مرحلة أن تصل إعلان الدولة وإعلان الفكرة اللي سيطر عليها ويكون من أهم مكوناتها التواضع لله سبحانه وتعالى والكرم مع الخلق. هذا هام جدا. يجب أن تقرأ ونتأمل دخول الرسول عليه الصلاة والسلام إلى مكة في ذلك الوقت وإليه من الخطر. قصة جميلة جدا. كان الرسول عليه الصلاة والسلام تواضعا لله سبحانه وتعالى وحتى لا يبدو عليه الصراط والنصر وهكذا. كان يحني رأسه حتى كادت تحيطه الفلس تمام الراحلين. وهو متواضع لله سبحانه وتعالى. ولما قدر على عدوه أطلقهم وأكرمهم حتى أدخل في الإسلام حياة، قال لا يفعل هذا إلا رجل خائف وخالد وخالد. فكان قدر عليه. لذلك لما اسلم الرايه الى من الانصار لدخول مكه قال اليوم يوم الملحمه يقصد ان سيدكم يتخلص يا عمر كيف يجب ان تقول اخذ منه لانه لا يريد قال بل يوم يوم الملحمه وحتى لا تضيق نفسه وأنه أخذ منه ما يمني وفيها أعضاها بيتم. هو خرج منه دخل في إمه كأنها ما خرجت. ولكن خرج من يد واحد يريد أن يسلم ويقتل إلى ابنه فعرف أن هذا ليس المفروض فيكون حل في يدي بيدي. فلذلك يقول المرحلة الثالثة هي مرحلة التواضع لرب العباد والكرم مع الخصم. أما التوجه السياسي فهو تأليف الفروض والعفو عن الذين أسرفوا ووقفوا مع النظام ولكن ليس وصول خوف. لذلك الحرب الرسول عليه الصلاة والسلام في يوم المرحمة الذي دخل فيه من رحمه على مكة سمى بضعة أشخاص قال هؤلاء مسلم ولو وجدتوهم مع النسل الإسلام. ومع ذلك عفى عن كم واحد. من هو نكر لا يمكن أن أبو سفيان بن حارث بن عامر زكريا بن سفيان بن عامر بن عامر. فالأصل أنه تحدد ولكن الأصل في السياسة هو تأليف القلوب وأظهار اللين وأظهار الود وأظهار الضعف وأظهار الحدث والشدة بحيث لا يضيع القوم فتتزاوج بين المرحلة. وهذه المرحلة بعيدة لما الإنسان نزل في السيد ورحمة نتكلم عنها. إنه إذا بلغ المرحلة الثالثة يكون هناك تأليف القلوب. يقول يكون هناك نقل للدعاة وتعليم للشعب ويكون هناك تشكيل حكومة حقيقية. كلمة تشكيل حكومة حقيقية تحتاج إلى كفاية من الشيخ خاص حتى تقول كيف تشكل حكومة حقيقية بمعنى أنك تسيطر على الموارد وكيف تسيطر على الموارد وتعمل قوات خاصة وقوات لحماية النظام وتعمل سياسة إدارية وتعمل إدارية وكيف تقوم بإنشاء نظام وليس لديك فوائد الدولة وتعتمد على جزء من فوائد الدولة الماضية حتى ترد الفوائد الذين عندك تعتمد على المسلمين من غير الخلفيات حتى يساعدوك بدون أن يصير هذا حبيب أهل البلد بحيث يشعر أنه تولى عليه الناس أو روح وخلاص هناك كثيرة جدا في مرحلة الخوف. النقطة الرابعة طبق المنهج وتنفيذه أساس بتضامن. أنت أعلنت شعارات وأعلنت مبادئ وأعلنت كلام وأعلنت أقوال الآن جاء وقت التنفيذ. كل السياسيين يتراجعوا عن الوعود التي قطعوها إليهم في الضوء. فأنت قطعت على نفسك وعود هذه الوعود وعود شرعية فيجب أن تنفذ. ابتداء لا تقطع على نفسك وعود أن تعلم أنك لا تستطيع تنفيذها. فإذا قطعت على نفسك وعود فيجب تنفيذها. إذا كنت قد وعدت ناس بأنك تجزيهم على وقوفهم معك فتجزيهم على وقوفهم معك. وكنت قد وعدت أعراض باستثمار ذاتي وعديد استثمار ذاتي وهكذا كل الوعود التي أعطيتها نفسك. أما المرحلة الثالثة فقال الجهد العسكري وهو تشكيل قوات نظامية منضبطة بالقدر الكافي ثم لابد من حتم الصراع عسكريا. العدو الثالث سيناول حتى يخرج هو خطر حتى يخرج بأقل الخسائر الممكن ويضع عليك شروط الخسائر. ولو قرأت معاهدات الاستقلال التي حصلت في القرن العشرين أو الثالث عشر مع أوروبا تجد أن كل اتفاقيات الاستقلال كانت تجديد لمرحلة الاحتلال ولكن احتلال اقتصادي وثقافي وفكري من الاحتلال. ولذلك نحن ما زلنا نعيش المرحلة الثانية من الاحتلال. هم خرجوا بقواتهم العسكرية وأوصلوا إلينا حكومات تنفذ كل الذي كان الاحتلال ينفذ. فعمليا ما دخلنا ما خرج نحن الاحتلال ولا دخلنا في الاستقلال الذي حصل فيه. فلما العدو ينهزم عسكريا وينسحب وحاول أن يربط مقابل الاستقلال والخروج في اتفاقيات اقتصادية واتفاقيات سياسية وفكرية حتى أن تبقى مصورة الحال. فهنا يقول تشكيل قوات نظامية ثم لابد من حد الصراع عسكريا بحيث يخرج العدو خطأ. من أكبر الكوارث والجرائم التي حصلت في الجهاد المتوانى وأشرف عليها قوات الأحزاب السبعة هؤلاء أن الروس كان من اتفاق خروجهم في أفغانستان أن يخرجوا بشرف. وكان على الأفغان أن يتفرقوا لأنهم لا يخرجوا إلا بأن يتركوا كل المعدات على الأقل الذي عندهم سليم لأن يضربوهم أثناء الخروج حتى لا يصل منهم سليم إلى روسيا إذا النادر يصل حافي جايع على روسيا. ولكن خرجوا بوسطنا السفير بهم حتى وقت المفتحين وبإشراف قيادات الميدانيين العملاء الذين تركوا في الإشارة بعد أن سلي على قيادة الاحتياج الماضي الميدانيين الذين عملوا زيادة هذه من مآسي أفغانستان أن الروس دخلوا غزاة مكرمين وخرجوا غزاة مكرمين ولم يحسن الصراع عسكريا. ولم يكونوا مضطرين. خط الخلطة بالمقابل الاستقلال يكرس، ولكن ما كان من أفضل مضطرين، كانوا روس منهارين من نظام السلطنة، وكان يجب أن يدفعوا ثمن ذلك. تركوا في أفغانستان 30 مليون لغة، ولم يسلموا القرارات التي تركوها، بل معظم ألغاها تركوها بدون أن يحددوا لها قرار. وخرجوا وقد تركوا 6 مليون مهاجر، 2 مليونين من الشهداء والخطف، وبلد مدمر في هذه التحتية على الأرض، والخطر والجهد كله تركوه على مدى 15 سنين من الاحتلال، و15 سنة من النفوذ المباشر للمرفوع على الملك على خادم السيد. الآن لا يمكن أن يبلغ الأفغان جزء من هذا الثأر إلا إذا قام الجهاد بالجمهورية السوفيتية وكرم الله على الروس، فأنا أقول يجب أن يأتوا بآلاف الأسرى الروس ويفتح بهم حقول الأفغان بالجمهورية على الأفغان حتى تستمر. أقول لو أنت زرعت هذه الحقوق تعالى إما تفردها وأنت تنتجك في دين من يفتح السفر والحميم بسبب صلوات الله. لا كيف تقول أنك سجلت انتصار؟ رجل دخل ودمرك على الآفة ثم خرج مفرم ولم يدفع تعويضات حرب. ألمانيا ما تزال تدفع إلى اليهود في مذابح مدعومة أصلاً لا حصد السفارة، ما يزال يدفع وكفائة حرب. وليس هناك أي دولة تعويضات حرب، ليس هناك أي دولة إسلامية أخذت تعويضات حرب من الدول المحتلة التي أبادت أكثر الولايات. الجزائر قتلوا الفرنسيين فيها 1.5 مليون من الشوارات، ودمروا البلد عن آخرها، وخرجوا وفي الجزائر وملايينها كلها 2000 شخص يدخلون القرى أو في فضل الخطر. البلد مدمر على الأرض. لما خرج الأمريكان من فيتنام نفس الشيء، ولما خرج الإنجليز من مصر ومن فلسطين وأعطوها لليهود ودمروا دمشق وكل ما أحد دفع تعويضات. الخوف ما دفعوا تعويضات خرجوا بكل كرامة، ولذلك الصراع لا يكون صفحة كاملة إلا أن يحسن في مراحله الأخيرة على الصراع. يقسم عسكريا وتفرض الشروط على العسكر. يقول في الجهد العسكري لابد من حسم الصراع عسكريا، ثالثا لابد من الاستيلاء على المدن الاصغر فالاكبر. طبعا هذا حسب التفسير وحسب الخطوات المعروفه، حسب تقديم المدن الاكبر فالاصغر. ولكن عموما انت تسيطر، لانه يقال سقطت مدينه، سقوط المدينه هو سقوط معنوي كبير، فانت تتخيل مدينه تسقط وتنهل وتبتدئ. النقطة الرابعة دفع الحركة الوليدة إلى العمل خارج إراضيها لأن توقفها يعني نهايتها، وهذا هام السفر. يعني القاعدة لما عمر بن الخطاب وجد المسلمين ابتعدوا شرقا كثيرا في فارس والصين، أمر المسلمين أن يقفوا حتى ما يبتعدوا عن المنطقة. فأرسل له القوات العسكرية تقرير ميداني يقولون يا أمير المؤمنين إن لم نغزوهم غزونا. فأجازهم في متابعة العسكرية. هذا هو زمان زمان المبادرة. يقول يجب نزل الفكرة خارج أراضيها، بمعنى يجب تصغير الثورة. لما نجحت الثورة الشيعية الرافضية في إيران كان من شروط الغرب عليها قبلنا في الأمر الواقع، ولكن لا تعملوا بتصغير الثورة. الإسلام لا تنتهي أهدافه إلا بأن يعم الإسلام الأرض، ولا يبقى على ظهر الأرض إلا 3 فتوى. إما أرض تسيطر عليها وتحكمها مركزيا حكم مباشر، وإما أرض لا تركب الإسلام فتضع عليها الذل والصغار والجزية حتى تكون اليد العليا للمسلمين وتطبق فيها العدالة وينشر فيها الإسلام بدون قتال، وإما أرض أنت لا تقدر أن تفتحها ولا تقدر أن تفرض عليها الجزية فيكون بينك وبينها موادعة إلى حين تمتلك القدرة فتدخلها في أحد الصحابين. مفهوم؟ هذه النقطة الأخيرة نقف هنا وانتهت هذه الفقرة. ويقول يقول هنا نحتاج الفترتين السابقتين إلى كتاب لتفصيل أمرهما، وإنما ذكرت هنا من باب الإعلام. هذا صحيح، الفترتين الأخيرتين خاصة هذه قضية تجهيل الفكرة ومتابعة مثل أن ستنتهي في الفترة الثانية فعندك المسلمين في الفترة الثانية وأن المسلمين في أهل ما لم ينزلوا. يعني قبل ما نبدأ في غزو الأراضي الكافرة بنشر الإسلام يجب أن نستعيد ما فقدنا أصلاً من أراضي المسلمين، ونستعيد المسلمين ونعيد الإسلام إلى ديار المسلمين. وعندنا قوس الذي يسمونه القوس التركي أو العرق التركي، أن ننتشر من تركستان الشرقية إلى تركستان الغربية إلى القفقاز إلى أذربيجان إلى تركيا. هذا القوس التركي مهمة طويلة ما تستطيع، ثم تحته القوس العربي الشرق الأوسط. ففكرة تصدير العمل وتصدير الجهاد، ولذلك الإسلام يقوم على الجهاد، يقوم حتى موارد الدولة على الجهاد. وعلى الغنيمه وعلى الجبر وعلى ما يكثر من الناس. هذا ليس فقط في الاسلام، كل الدول الكبرى قامت ميزانياتها على الغدر والفساد. هتلر لما انتشر شرقا وغربا في اوروبا كان يعتبر هذا حق اساسي، ان الشعب الالماني عرق راقي ومنتج ونموذج رفيع من البشر، والاراضي في المانيا لا تكفيه، ومن حقه ان يتنزل في الجوار حتى يستاثر الاراضي وحتى يعيش كما يستاهل شعب راقي. هكذا تسجيلها في الكتاب، من افضل الكتب التي يجب ان تقراها كتاب كفاحي المنسوب الى اثيوبيا، كيف بدا من الصفر الى ان ادخل المانيا الى دوله عظمى، وكيف كانت اسبابه المتصدر فيها. في اشياء عجيبه جدا في الحقيقه، يعني حكم عجيب. المهم وصلنا الى هذه النقطه. هنا لو علق على تعليق صغير، هو يتكلم عن ناحيه عسكريه، ان وحدات العصابات يجب ان تتكون من قائد وسلاحه كلاشينكوف، من ساعه قائد كلاشينكوف، هذا يا شيخ خطير جدا. هذه التقسيمات اقول حتى طبيعه الحرب، حتى طبيعه، يعني عندما تكون انت هو يكون مثلا بعد فتره رامي اربعين، رامي اربعين قد يكون من الصعوبه في المرحله الاولى ان تحرك خط الدوام. يمكن تستخدم الان قوارب مضاده للفروع قليله، تستخدم مره واحده من الفروع وغلاف قوارب تتدخل في الدوام. المهم انت تستخدم اسلحه وتدرب حتى ان شاء الله تعالى سنبحث في الوضع تشكيل الامانه، ثم نعيد البناء العسكري على اساس طبيعة الحرب الخليجية تتحدث طبيعة الخليج. هو يتكلم هنا عن المستويات الإدارية للجماعة، كيف تؤمن الطعام، إسعاف الصد، المياه، كل هذه التفاصيل، المعدات الفنية، بوصلة، بشيل كذا. هو يتكلم عن حرب عصابات يبدو من خلال استطلاع أنها حرب عصابات أرياف، يعني شبيهة بالتي عاشها المؤلف. وطبيعة المدن تختلف، ربما إن شاء الله نستفيد من الحرب عندنا الذي حصل في بلاد الأحلام أولها إلى آخرها. قال ذلك تتكون عن ثلاث عقابات، يقول تتكون قائد سرية، قائد ثاني سرية، حامل جهاز لاسلكي متأسس. هذا كله تفصيلات ممكن تقرأها كمعلومات عسكرية، ولكن نستفيد منها، ولكن يجب أن يكون عندنا ترتيب آخر حول الحرب. الفصيلة وفيها حملة تنظيم مهمات سلاح حتى يقول سجن من المنزل الذي يتدين هذا الوقع عندنا، هذا على الأخص المرحلة، ولكن يجب أن نقدم المراحل ثم يحصل التدريب على أنواع الأسلحة التي تتلزم أولا. الآن هو يتكلم عن أسلوب إعداد المجموعات، يتكلم عن علوم الجغرافيا والتدريبات التي يثبت النظرية فيها مما يتعلق في الشرطة تبعنا، قائمة التدريب، قائد الخصم، ضابط الاتصال، ضابط الاتصال مع قائمة التدريب. هذا كله من أجل حرب عصابات من النموذج التي حصلت في أفغانستان، في الشيشان، في الذين تحصل في قازاخستان، يعني بعض المناطق المفتوحة. التدريب يتكلم عن تدريب الاختصاص، هذا سنستفيد منه إذا قرأناه من أجل أن نأخذ شيء شبيه ناتج الوضع، خاصة الوضع كلها تقريبا عسكري وتكتيكي يحكي على الاستراتيجية.